وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم الأسبوعي الجواب الكافي. أرحب في هذه الحلقة بمعالي الشيخ الدكتور سعد الشثري، وهو المشرف على جامعة المعرفة والذي سيتفضل مشكورا بالإجابة عن تساؤلاتكم، فأهلا ومرحبا بشيخنا الكريم.
حياك الله، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم للخير وأن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مبارك.
آمين. الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، ورحب بتواصلكم مع هذه الحلقة ومع تساؤلاتكم. نبدأ بالمتصل الأول أبو عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياك الله أخوي، كيف حالكم؟
تفضل الله يحييك.
أكلم الشيخ؟
إيه يسمعك الشيخ،
بس أنا تراي مع طريق ودي الإجابة الآن، ما عندي تلفزيون.
طيب أبشر ولا يهمك، بما أنك أول متصل بس عطنا السؤال سريعا.
الله يبشرك بالجنة
وإياك.
تسمعني يا شيخ؟
نعم نسمعك، حياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
ألو
نسمعك، تفضل.
الله يحييك، كيف حالكم يا شيخنا؟
خير وبارك الله فيك.
أبي أسأل عن وش الأفضل، التبكير لمسجد الحي في الجمعة ماشيا، ولا الذهاب إلى مسجد بعيد تقام فيه صلاة للجنائز والصلاة عليها واتباعها إلى المقبرة؟ العملين إن الله تقبل أحدهما، أيهما أفضل؟
طيب تسمع الإجابة مباشرة يا أبو عبد الرحمن؟
يا ليت والله.
تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا وهداية وصلاحا واستقامة حال وسعادة قلب وسعادة سعادة في الدنيا والآخرة.
اللهم
وبعد، فصلاة الجمعة لها مكانتها ومنزلتها، ويجب على أهل الإيمان أن يبادروا إليها ليكونوا في المسجد قبل أن يدخل الخطيب. الملاحظة أن بعض الناس قد يتهاون لا يأتي إلا بعد بدء الخطبة، وهذا من الأمور المحرمة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأما بالنسبة للمقارنة بين مسجد الحي الذي يذهب له بالأقدام والمسجد الذي يكون بعيدا، فهذا ينبغي بالإنسان أن يتفطن أنه إذا بكر لمسجد حيه كان ذلك من أسباب حياة هذا المسجد، ومن أسباب تبكير الناس إليه، ومن أسباب جعل الناس يقدمون على يحيون هذه المساجد. وحينئذ يكون لها من المزية ما ليس للذهاب للمساجد البعيدة التي تقام فيها صلاة الجنائز.
صحيح.
إذا كان الإنسان يريد زيادة فضل وثواب بالنسبة لصلاة الجنازة هذا أجر آخر.
أينها.
صلاة الجنازة فيها أجر وفيها ثواب، لكن هناك أيضا ثواب آخر ما يتعلق بمسجد الحي من جهة إحياء ذلك المسجد وحث الناس على التبكير فيه واقتداؤهم بأهل الخير الذين يقدمون على هذه المساجد. ولذلك ف الأولى بالإنسان أن ينظر إلى المسجد الذي يكون له تأثير في حياته، وينظر للمسجد الذي يغير نمط حياته ليكون أقرب إلى رب العزة والجلال، لأن المقصود الأعلى من خطبة الجمعة أن يكون ذلك من أسباب التجاء الناس إلى الله عز وجل وعودهم إليه ومراقبتهم له سبحانه وتعالى. فبالتالي المزية الأولى في صلاة الجمعة ملاحظة مدى تأثير خطبة الجمعة على المصلي، ثم بعد ذلك مدى حضور الإنسان ومدى تأثيره على صحيح. المصلين في المسجد.
شكر الله لكم معالي الشيخ. معنا على الهاتف من العراق نزار. سلام عليكم ورحمة الله. نزار تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور وحيا الله معالي الشيخ الفاضل الشيخ سعد، كيف حالكم؟
الله يحييك وأهلا وسهلا بك، تفضل بسؤالك نزار.
سيد الفاضل، زوجتي أجرت قبل شهر ونصف عملية لزرع الكلى.
طيب.
وهي معتادة على قيام لصلاة الليل، ولكن إذا توضأت بالماء الحار أو بالماء البارد تصيبه رجفة قوية لا تستطيع الصلاة، فتقول هل أستطيع أن أتيمم فقط للصلاة الليل حتى لا يفوتني هذه الفضيلة؟
طيب.
السؤال الثاني شيخي، عندنا قول لطلبة العلم بأن اللحد للقبر لا يسد بطوب دخل فيه النار، وكذلك قول بعض العلماء في المملكة، فهل هذا عن حديث أو اجتهاد من العلماء؟
السؤال الثاني نزار، ممكن تعيد السؤال الثاني؟ نعم. السؤال الثاني سؤالك عن ماذا؟
يضعون
شيخي لا يجوز فتح اللحد بطوب دخل فيه النار.
طيب واضح. السؤال الثالث؟
السؤال الثالث شيخي، رجل يريد أن يتزوج فتاة أجنبية مسلمة، فهذه الفتاة ليس لديها أقرباء ولا يوجد إمام لمسجد في تلك المدينة، فيقول من يكون الولي للفتاة في عقد النكاح؟
طيب
هل أصدقائي أم أصدقائها من النصارى؟
طيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. شكرا نزار. معنا من السعودية علاء. السلام عليكم ورحمة الله. علاء من السعودية سمعنا من الهاتف كرما.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك. سؤالك يا غالي.
يا طيب، زوج أختي يقطع في صلاته، يعني ما بيصلي كل وقت بوقته، أحيانا قطع صلاة أحيانا لا، وأحيانا بنطق الكفر، يشتم الله يشتم الدين بغضب طبعا، وأمر أختي أن تكشف الوجه على أخوه وزوج أخته ومع المكياج طبعا.
طيب.
يعني حياته شو اسمه خطأ، يعني العيش معاه غلط، فطلبنا للمحكمة، المحكمة شو اسمه قالت إنه المحامي، عفوا المحامي قال إنه إذا طلبت الطلاق فتدفع المهر متأخر للزوج، يعني تدفع له المال
كخلع،
فهل هذا صحيح وماذا نفعل؟ وشكرا.
طيب تسمع الإجابة على وأشكر تواصلك. أعود إلى أسئلة نزار من العراق مع الشيخ. باقي متصل، تفضل عبد الباري. تفضل عبد الباري من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير أخي محمد.
الله يحييك. تفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مساك الله بالخير أخي محمد. أستاذ طيب.
الله يحييك. تفضل يا عبد الباري.
شيخ سعد كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
إني أحبكما في الله يا شيخ، بارك الله فيك.
أحبك الله وبارك الله فيك.
سؤال الأول، بارك الله فيك، عبارة إنك لا تخلف الميعاد بعد قول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، هذه العبارة يا شيخ ما حكمها؟ هل هي بدعة فعلا؟ صحيح. السؤال الثاني بارك الله فيك، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل النهي هنا هل هو للتحريم أم على الكراهة؟ والمقصود بلا يجلس يا شيخ، المقصود به الجلوس المعتاد، وإلا حتى لو واحد وقف بين الأذان والإقامة ظل واقفا، هل يؤمر بسجود، هل يؤمر بتحية المسجد أم لم يؤمر؟ أما المقصود بالجلوس لا يجلس الجلوس المعتاد.
طيب تسمع الإجابة عبد الباري، أشكرك. ومعنا رائد أيضا من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا رائد، وبعدنا الشيخ إن شاء الله يجيب. تفضل يا رائد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
شيخ سعد يعلم الله نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وأسعدك.
الله يجمعنا في الجنة شيخنا، الله يحفظك. الآن الصلوات يا شيخ بين الأذان والإقامة يقولون صلاة الفجر أنها ما تصح في وقتها اللي موجود في التقويم، فقط بعد 17 دقيقة يبدأ وقت الفجر. ودي أستفسر يا شيخ عن الصلوات كلها بين الأذان والإقامة.
شكرا يا رايد، يعطيك العافية. أعود إلى نزار من العراق، يقول زوجته عملت زراعة كلى وتتأذى يا شيخ من الوضوء، فهل يمكن أن تتيمم؟
وصيتنا، أسأل الله أن يشفيها وأن يلبسها لباس الصحة والعافية، فوصيتنا لها أن تقدم صلاة الليل فتصليها بعد صلاة العشاء، وبذلك اكتب لها أجر صلاة الليل، وفي نفس الوقت تكون قد أدت هذه الصلاة بوضوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
صحيح.
ومن ثم فإذا صلت بعد صلاة العشاء كتب لها أجر قيام الليل. واستعمال الوضوء ليس فيه ذاك المشقة ما دام الماء حاضرا ومتوفرا عند الإنسان، فحينئذ ما أرى أن هناك من الدواعي ما يجعلها تصلي صلاة الليل بدون وضوء.
شيخنا، لو تأذت من الوضوء حتى للفريضة.
نعم، الكلام عن هل هو مضر بها، هل يؤخر شفاء المرض، هل يزيد في المرض استعمال الماء، فهذا هو المعيار الذي يبنى عليه هذا الحكم. فحينئذ الاشتغال بالماء لا يوجد اشتغال كثير بحيث نقول هذا الاشتغال قد يؤثر على المرض.
صحيح.
واستعمال الماء في ذاته أيضا ليس مؤثرا، ومن ثم فلا نجد مبررا للانتقال من التيمم، من الوضوء إلى التيمم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. وقال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل هذا على أنه لا ينتقل إلى التيمم إلا عند فقد الماء حقيقة أو حكما.
أحسن الله إليكم. يسأل عن اللحد، يقول: البعض يضع فيه اسمنت أو شيئا من هذا.
نعم، هناك عدد من الفقهاء، من فقهاء الحنابلة، يرون أن القبور لا يصح أن يوضع فيها شيء قد مسته النار.
أيوة.
من مثل الاسمنت هذا مسته النار، ومن مثل بعض الجير الذي يحمس بالنار، فيرون أنه يكره تفاؤلا لكون القبر لا يكون فيه شيء من أحوال النار. وفي ذلك آثار عن بعض التابعين قالوا بمثل هذا القول، وأخذوه من معنى معين من معاني الشريعة، ألا وهو سلامة القبور مما فيه شيء من النار. وجمهور أهل العلم يرون خلاف هذا، ويرون أنه لا مانع من وضع هذه الأشياء في القبر، فلو لحد القبر مثلا بلوح اسمنتي قالوا لا بأس فيه، لكن الأولى والأحسن الاقتداء بحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال صحابته رضوان الله عليهم، حيث كانوا يلحدون القبور باللبن، وذلك أفضل وأولى وفيه خروج من الخلاف.
نعم. يسأل يقول: شخص يريد أن يتزوج من أجنبية مسلمة لكنه لا يوجد لها أقارب ولا يوجد إمام مسجد قريب منهم، فكأنه يسأل من سيكون وليها.
جاءت النصوص بوجوب أن يكون الولي موجودا عند العقد، وأنه هو الذي يتولى العقد. لقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلما نهى الأولياء عن العضل دل ذلك على أن أمر العقد موكول للأولياء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وقال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، في نصوص كثيرة. والذي كان في عهد النبوة ويسير الناس عليه هو عقد النكاح من طريق الأولياء. إذا تقرر هذا فإن الولي يكون أقرب الناس إلى المرأة. نبتدئ في ذلك بوالدها، ثم بعده أبنائها، ثم بعد ذلك إخوتها، الشقيق مقدم على الأخ لأب، ثم بعد ذلك سائر القرابة. فإذا لم يوجد أحد من العصبة فإن صاحب الولاية يتولى عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. فالعادة أن القضاة يتولون هذا الأمر نيابة عن صاحب الولاية. إذا كان الإنسان في بلد غير إسلامي فإن من يتولى شؤون المسلمين في ذلك البلد هو الذي يتولى عقد النكاح، لأن له ولاية وسلطانة،
وغالبا سيكون موجود.
وإذا كان هناك مركز إسلامي أو كان هناك من يقوم بعمل الجالية أو من يتولى الفتوى فيها أو إمام المسجد، إذا لم يكن هناك في بلد لا يوجد فيه أحد، فحينئذ توكل رجلا مسلما.
ممتاز.
توكل رجلا مسلما إذا عدم ما سبق. ومن ثم فإن قرابتها غير المسلمين لا يتولون عقد النكاح بالنسبة لها إذا كانت هي مسلمة. أما لو كانت نصرانية فإن قريبها النصراني يتولى عقد نكاحها.
أحسن الله إليكم. علاء من السعودية يقول: زوج أخته صلاته متفاوتة، أحيانا يصلي وأحيانا ما لا يصلي، قد ينطق بالكفر، يأمرها بكشف على أختها، كأنه ألمح في نهاية السؤال إلى قضية الخلع، ما الخلع؟
نعم، أولا بالنسبة للزوج الذي يأمر زوجته بمعصية لا يجوز للزوجة أن تطيعه في تلك المعصية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. تقديم الإنسان لرضا الله جل وعلا أولى من تقديمه لرضا أحد من الخلق كائنا من كان. وإذا كان الرجل لا يصلي امتنعت المرأة عنه حتى يؤدي صلاته. وأما بالنسبة لكيفية خلاصها من هذا الرجل فهذا سبيله إلى المحكمة، لأن نحن هنا برنامج فتوى نستمع إلى جهة واحدة. وأما إيجاد فسخ أو خلع أو طلاق هذا سبيله إلى القضاء، فهم يتقدمون للقضاء بطلب الفسخ بناء على هذه الأمور.
نعم. وإذا نقول أيضا لا يبنون على رأي المحامي، لأن المحامي كان وجه لنا خلع، قد يكون هنا فيه فسخ أو طلاق.
على كل مرجعهم إلى القضاء، القاضي هو الذي يقرر هذا الأمر وهو الذي يجتهد في المسألة.
أحسن الله إليكم. عبد الباري من السعودية يسأل عن عبارة إنك لا تخلف الميعاد، هل هي فعلا بدعة أو لا؟
ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أن يقال بعد الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والمقام الذي وعدته، إنك والمقام الذي وعدته. وهذا في الصحيح. جاء في سنن البيهقي زيادة: إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة جاءت بسند حسن، ولذلك اختلفت نظرات العلماء. فمنهم من قال: هذه الزيادة وإن رواها رجل صدوق لكنها خالفت بقية الرواة فحكموا عليها بالشذوذ، وآخرون قالوا: هذه الرواية رواها صدوق فتكون زيادة مقبولة، وزيادة الثقة تكون مقبولة. ونحن نميل إلى الثاني، لأنه لا يوجد تعارض بين هذه الزيادة وبين الرواية الأخرى، وبالتالي لا مانع من أن يقال هذا اللفظ على ما يترجح لدينا.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إيش المقصود بالجلوس هنا؟
نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. وفي لفظ آخر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدل هذا على أن المراد أداء تحية المسجد وبأداء ركعتين. وهذه التحية ليست واجبة، لأن النصوص قد حصرت الواجب في خمس صلوات.
أيوة.
كما جاء في حديث أبي طلحة، قال في حديث طلحة: قال رجل: يا رسول الله، ما الواجب علي؟ قال: خمس من الصلاة. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة.
أيوة.
فدل هذا على أن غيرها من الصلوات الأصل أنه ليس من الواجبات العينية. ومن ثم يكون النهي هنا والأمر في اللفظ الآخر مصروفا عن أصله من المنع إلى الكراهة ومن الإيجاب إلى الاستحباب. والمراد بالجلوس حقيقة الجلوس في لغة العرب، فكل ما يسمى جلوسا دخل في هذا اللفظ، فالوقوف لا يسمى جلوسا، إنما المراد به حقيقة الجلوس. نعم.
البعض يجد في المسجد الشيخ الدعام اللي يعتكون عليها فيجلس نص جلسة على أساس أنه ما خالف،
ما دام يسمى في لغة العرب
جلوسا
فهذا يكون مكروها لدخوله في الحديث.
طيب ناخذ سؤال عبد الله من استراليا على اساس بس ما نتاخر عليه. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا عبد الله سؤالك.
سؤال.
تفضل يا حيك.
بس بالنسبه احنا في استراليا احنا طبعا يعرف الشيخ ما عندنا يعني قليل جدا اللحوم اللي تكون حلال. فمن اروح للسوق اني ما القي يعني شيء اسمه حلال، فهل يجوز الي بين اخذ اي نوع من اللحم؟ ومثل ما يقولون احد الاشخاص قال لي يصير بس تقول بسم الله وتاخذه، ما يحتاج تسال اي سؤال. فهل هذا صحيح او لا؟
طيب سؤال اخر عبد الله.
لا هاي تسلم بارك الله.
شكرا لك. ام محمد من السعوديه السلام عليكم. ام محمد تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
لو سمحت بغيت اسال عن لبس الثوب الحروف الهجائيه، يعني اغلب الحروف الهجائيه فيه، هل تعتبر اهانه هذه للحروف
الهجائيه؟
في ناس قالوا في اهانه، وانا ما ادري يجوز لبسه ولا ما يجوز.
طيب شكرا ام محمد. محمد من السعوديه تفضل. محمد.
الو. ايوه
تفضل الله يحييك.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
ابغى اسال يعني هل في هناك حديث يعني الرقية يقول ارقي نفسك بهذا النص، ارقي نفسك بنفسك؟ هذا سؤال. السؤال الثاني ما الفرق بين الرقية والتحسين؟
طيب
والسؤال متى يكون التحسين ومتى تكون الرقية؟
طيب شكرا يا محمد. شكرا يا محمد. معنا من الجزائر كمال. سلام عليكم ورحمة الله.
سلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الله يحييك.
ألو.
تفضل يا كمال.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ. أودي أسألك عن العقيقة.
أيوة.
كيفيتها وحكمها.
طيب سؤال آخر.
سؤال ثاني عن التكبير أيام الشريق. تكبير أيام الشريق في العيد.
طيب.
هناك في البلد يقولون أنه هذا من البدع أنك تجتمع وتكبر، لكن خلينا على البدعة. خليناها لكن ما في تكبير أبدا. ما في تكبير لا جماعة لا فرادة.
طيب واضح يا كمان. واضح وأشكر تواصلك. أستأذن معالي الشيخ وأستأذن مشاهدين الكرام في هذا الفاصل ثم نعود إليكم.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، لازلت وإياكم في متابعة هذه الحلقة مع معالي الشيخ سعد الشثري. وصلنا إلى سؤال أخينا عبد الباري. شيخنا كان يسأل عن الخلاف الذي ورد قبل فترة في صلاة الفجر وأن تؤخر قليلا، وكأنه سأل عن الصلاة بين الأذان والإقامة.
بالنسبة لابتداء وقت صلاة الفجر فإنه يبتدئ بطلوع الفجر، وهناك خلاف فقهي قديم في بداية وقت الفجر، هل هو بمجرد بزوغ الفجر أول نور أو باستمرار النور إلى أن يصل كبد السماء أو بانتشاره في الأفق؟
طيب
هناك ثلاثة أقوال للفقهاء المتقدمين. أحدهم يقول بمجرد البزوغ أول شعلة الفجر يبتدئ وقت صلاة الفجر، وآخرون قالوا لا حتى يصل إلى كبد
السماء,
السماء هذا النور.
طيب
وآخرون قالوا حتى ينتشر في الأفق. والناظر في النصوص الشرعية يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس, وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد عيد الأضحى صلى في المزدلفة حينما بزغ الفجر, فدل هذا على أن وقت صلاة الفجر بأول البزوغ. وبالتالي من كان يقول بالنظر في انتشار ضوء الضوء في الأفق نقول هذا مخالف للنصوص الواردة في هذا. ومن ثم فالذي سير عليه في التقويم بني على أنه يبتدئ وقت صلاة الفجر ببزوغ الفجر, فحينئذ هذا هو الوقت. وبالتالي تلك الدعايات التي تقول بتأخير 17 أو 20 أو 15 دقيقة هذه بنيت على رأي فقهي مغاير, ويرون أن الفجر يعني ساروا على طريقة بعض المنظمات الطلابية في العالم التي تنتهج منهج المذهب الحنفي في هذا الباب, فسار عليه بعض الفقهاء من بلدان شتى. ومن ثم هذه الأقوال مبنية على أصول مرجوحة, وأن الصواب أن وقت الفجر يبتدئ, أن التقويم الآن وقته صحيح ويبتدئ الفجر بهذا الوقت, وبالتالي لا ينظر إلى مثل هذه الأقوال الفقهية المبنية على آراء مرجوحة.
يسأل عن الصلاة بين الأذان والإقامة.
نعم, الصلاة بين الأذان والإقامة هي من وقت الفجر, وقد ورد في النصوص النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر, وبالتالي هذا وقت نهي يستثنى منه صلاة الفجر وسنة الفجر وتحية المسجد لمن لم يكن لمن صلى سنة الفجر في بيته وجاء إلى المسجد. بالتالي بعض الناس إذا جاء إلى المسجد صلى 4 ركعات صلاة الفجر, نقول لا أخطأت في هذا, صلي ركعتين هي سنة الفجر وتجزئك عن تحية المسجد, ولا حق لك, لا يجوز لك أن تزيد عن هاتين التنتين.
على أساس أنه وقت النهي.
نعم, لأنه وقت نهي. وهكذا مثلا في سنة في الوتر, بمجرد دخول وقت الفجر ينتهى عن سنة عن صلاة الوتر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر ألا وهي صلاة الوتر, وقال صلى الله عليه وسلم فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة, ومن أذن عليه الفجر وهو لم يصلي صلاة الوتر أخرها للضحى وصلاها شفعا.
شيخ, لكن لو دخل المسجد بعد أذان الفجر هل ينوي فقط سنة الفجر أو داخل نيته يجعل معها أيضا تحية المسجد بحيث تجتمع سنة الفجر مع تحية المسجد؟ أن البعض يقول هنا لا تجزى لا فجر ولا تحية المسجد, فما رأيك؟
نعم, النصوص التي جاءت بمشروعية سنة الفجر نصوص متعددة. هذه السنة تكون سنة للفجر بعد دخول وقت الفجر.
صحيح.
وهذا الوقت من الأذان هو وقت لصلاة الفجر على الصحيح. فعندما يوجد فقيه يخالف مقتضى هذه الأدلة كون النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بغلس, نقول حينئذ لا يلتفت لخلاف هذا الفقيه مهما بلغ منزلته ومكانته.
عبد الله من استراليا سأل سؤال وهو دائما يتردد في بين المبتعثين, يقول أحيانا لا أجد لحم حلال ونجد من يقول بمجرد أن تقول بسم الله فهذا يعتبر حلالا.
نعم, الشريعة منعت من أكل اللحوم إلا اللحوم التي يذبحها مسلم أو يذبحها رجل من أهل الكتاب, وبالتالي فهذه اللحوم التي يذبحها الكتابي يشترط فيها أن يكون فعله ذبحا ليس خنقا ولا موتا بواسطة الصعق الكهربائي ولا بأي طريقة من طرائق الذبح التي هي غير ذبح الذبح الموت غير الذبح, فبالتالي لا بد أن تكون مذبوحة, ولا بد أيضا أن لا يذكر عليها اسم غير الله. بعضهم يقول باسم المسيح, حينئذ لا تحل هذه الذبيحة
حتى لو لم يذكر اسم الله.
لولا يعني إذا ترك اسم الله لا حرج عليه في أن يأكل منها. أهم شيء أن لا يذكر غير اسم الله، ولا بد أن تكون ذبحا، ولا بد أن تكون من مسلم أو من كتابي يهودي أو نصراني، حتى ولو وجد عندهم تحريف لدياناتهم. بالنسبة للبلدان التي يوجد فيها مثل هذه اللحوم ولا يعرف من ذابحها، هل هو المسلم أو هل هو الكتابي أو هو وثني، فحينئذ نقول ننظر إلى الغالب، فإن كان غالب وأهل البلد أنهم من أهل الكتاب وكان الغالب عليهم أنهم يذبحون ولا يصعقون، فحينئذ لا بأس بأكل ذبائحهم. أما إذا كان الغالب عندهم أنهم يصعقون أو أن الذابح وثني، فحينئذ لا يجوز الأكل من الذبائح العامة.
أحسن الله إليكم. أم محمد من السعودية سألت سؤال عن الحروف الهجائية، أنا بصراحة يعني ما اتضح لي السؤال كثيرا، لكن كأنك وهي متصلة يعني علقت على هذا السؤال.
نعم، سلمك الله
وإياك.
بعض الناس يضع على بعض النساء تضع على الثوب حروف ألف باء رسومات، فهذه الرسوم لا حرج على وضعها في الثياب، ولا تعد من يعني هذه الحروف ليست مما يحرم من امتهانه، وبالتالي ليست هي ذكرا لله وليست هي من الآيات القرآنية، وبالتالي لا حرج في وضعها في الثوب، دخول المرأة بها للحمام أيضا، لأنها ليست مكونة في ذلك الوقت لشيء مما يجب احترامه ويحرم امتهانه.
طيب، محمد من السعودية كان عنده مجموعة من التساؤلات، يعني ذكر هنا سؤالين أو ثلاثة. السؤال الأول كان فيما يتعلق بالرقية، وسأل عن حديث ارقي نفسك بنفسك، ويقول ما هو الفرق بين الرقية والتحصين، وهل لكل واحد منهم التوقيت يختلف عن الآخر؟
نعم، أما حديث أما هذا اللفظ ارقي نفسك بنفسك فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، بل قد ورد في النصوص أنه صلى الله عليه وسلم قال عن الرقية: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه، فلما جاء في أواخر حياته كانت عائشة رضي الله عنها ترقيه، فحينئذ لا حرج على الإنسان في أن يرقى من قبل غيره، لكن النصوص جعلت من الأمور غير المستحبة طلب الرقية.
أيوة،
لو رقاك غيرك بدون طلب لا يعني كراهة في هذا ولا ينقص من مقامك، لكن الشريعة دائما تتطلع إلى أن لا يطلب المسلم من غيره شيئا، وأن يحرص أن يكون قائما بأموره بنفسه إلا فيما فيه منفعة لطرفين. ولذلك جاءت النصوص بالترغيب في عدم سؤال الآخرين، ومن ذلك سؤال الرقية، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم ذكر من صفتهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية. أما لو رقوا بدون طلب منهم فلا تعارض أو لا يدخل في ما وصف به الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
شيخنا، بعض التصرفات من الرقاة يعني الأيام الماضية شاع في وسائل التواصل الاجتماعي أن أحدهم يسوي أو يعني يعمل دعاية لنفسه تحت عبارة أنه لم تفته تكبيرة الإحرام لمدة 10 سنوات. بعض التصرفات الخاطئة التي قد يقعون فيها، هل ممكن كلمة توجيهية حولها؟
نعم، أولا الثناء الإنسان على نفسه لا بد أن يكون على وفق المعايير الشرعية ولمقتضى شرعي، والإنسان لا يسعى إلى تزكية نفسه ولا تزكوا أنفسكم، وكم من إنسان يحضر تكبيرة الإحرام والله أعلم بمدى ما يقبل من صلاته، قد لا يقبل من صلاته شيئا أو يقبل الشيء اليسير، وليس معيار نفع الرقية هو حضور صلاة الجماعة والمداومة عليها، وحينئذ فهذا ليس هو المعيار الذي ينبغي أن نربط به تأثير الرقية. الرقية أول مبدأها أنها مرتبطة بكتاب الله عز وجل، فكتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته هي التي تؤثر بإذن الله عز وجل، وأما القارئ فله له أثر، لكن التأثير الأصيل هو لكتاب رب العزة والجلال، هو الذي فيه الشفاء، وهو الذي يجعل الله عز وجل له الأثر في بإذنه سبحانه وتعالى. وكم من إنسان كان لا يتوقع من نفسه أن لقراءته أثرا ولا يعرف بهذه الرقية فيكون لقراءته الأثر العظيم.
صحيح.
وانظر لحديث أبي سعيد في الرجل الذي قرأ الفاتحة على اللديغ فشفاه الله عز وجل، مع أن هذا القارئ لم يكن يعرف بقراءة قبل ذلك. فالمقصود أن ثناء الإنسان على نفسه لا يحسن إلا لموجبه الشرعي، وطلب الإنسان لأن يكون راقيا وممتهنا للرقية لم يكن على عهد النبوة ولا عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الأصل في باب الرقية أن ينفع الإنسان وأخاه كما ورد في الأحاديث والأخبار التي وردت في هذا الباب. وانطلاق الرقية من إخلاص يكون لها من الأثر ما ليس لغيرها.
معنا على الهاتف رائد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أحسن الله إليك، بغيت أسأل سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، غسيل الجنازة يا شيخ وش أجرها؟ غسيل الجنازة
طريقته يعني؟
لا أجر غسيل.
طيب أبشر. السؤال الثاني،
الله يبشرك بالجنة. قبل شوي سألت بس سؤال عن الصلاة بس ما جاوبته، بين الأذان والإقامة الوقت
إلا جاوبنا بس الظهر أنك أنت ما انتبهت.
طيب أستودعكم الله.
أبشر نعيد إذا أردت نعيد إن شاء الله. أبو خالد السلام عليكم ورحمة الله. أبو خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله،
حياك الله يا شيخ، كيف حالكم؟
تفضل الله يحييك.
الله يسلمك. عندي سؤالين. السؤال الأول، أحد الميسورين أعطاني مبلغا من المال وقال تصدق به على المحتاجين.
طيب.
هل يجوز لي أن أتصدق على المحتاجين من أهل بيتي اللي هم المقربون ومن ثم من أبناء عمومتي، أم يتصدق به خارج عن القرابة؟
طيب.
السؤال الثاني، غسل الجمعة واجب أم سنة؟ وهل يكفي الوضوء في الجمعة؟ وجزاكم الله خير.
وإياك، شكرا لك. محمد السلام عليكم ورحمة الله، سؤالك يا محمد. سؤالك حبيبي. سلام تفضل.
السؤال بس عشان نسيه كان السؤال الأول، بالنسبة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سحر هل أرقى نفسه بنفسه أم الملائكة عندما نزلت يعني وعلموا قالوا مقبوب هم الذين أرقوا أم هو الذي أرقى نفسه؟
طيب أبشر نجيبك، ولعلنا نبدأ بسؤالك حتى ما نخرج من الرقية. النبي صلى الله عليه وسلم هل أرقى نفسه وأرقته الملائكة؟
الوارد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته الملائكة بالمكان الذي سحر فيه صلى الله عليه وسلم، فاستخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر الذي وضع فيه العقد والنفث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الملائكة الذين جاءوا أرشدوه إلى المكان. نعم.
طيب كمال كان سأل عن العقيقة كيفيتها وحكمها.
العقيقة المراد بها الذبائح التي تذبح بعد ولادة مولود للإنسان، وكثير من أهل العلم يرغب أن تسمى تمائم، لأنه قد ورد في الخبر كراهة اسم العقيقة لما فيه من الإشارة للعقوق، والعقيقة التميمة من الأمور المستحبة. الذبائح التي تذبح عند الولادة من الأمور المستحبة وليست من الواجبات، ويستحب أن يكون ذبحها قريبا من ولادة المولود، لأن المقصود الشرعي أن تنتفع المرأة التي ولدت هذا الصبي أو هذه الجارية فيتقوى بدنها بعد أن انهكها الحمل والولادة.
لكنهم يهدون هذا الشيخ.
كذلك أيضا ينتفع بها أو يكون هذا من أسباب فرح قرابتها ونحوهم، وحينئذ يقال بأن الأولى تقديم هذه التمائم. وقد ورد في النصوص استحباب أن تذبح في اليوم السابع. لم يرد هناك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم كانوا يجمعون عليها الناس، ولا أنهم كانوا يهدون لحمها للآخرين. والمشروع في التمائم التي تكون عن الأنثى أن تذبح واحدة، وعن الصبي أن تذبح ثنتان. نعم. ولا بأس من تفريق هاتين الثنتين. نعم.
تفريق توزيعها يعني أول الوقت
لو ذبحت اليوم وذبحت الثانية بعد أسبوع لا بأس.
ممتاز. يسأل عن التكبير الجماعي في أيام التشريق.
نعم، الأصل في التكبير أنه عبادة، والعبادات نأخذ هديها وطريقتها من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته.
نعم.
فكانوا يكبرون في أيام العيد لكن بدون أن يكون هناك تكبير جماعي. فكون السائل يقول إما أن نكبر تكبيرا جماعيا أو نترك التكبير بالكلية، نقول لا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نسير عليه، وليست ليس المراد هنا الإلزام إما أن نفعل الشيء بطريقة مبتدعة أو نتركه بالكلية. ومن أراد الخير والهدى والأجر من عند رب العزة والجلال والطريقة الكاملة والهدي التام، فعليه أن يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه بأن يتقربوا لله بالتكبير فرادى برفع أصواتهم بدون أن يكون هناك اجتماع عند هذا الذكر، بحيث يتوافقون في الصوت ويكون صوتهم خارجا في وقت واحد. يقول هذا خلاف الهدي. نعم.
فلو وافق شيخ أحيانا في المسجد مثلا كل يكبر فكأنه تكبير جماعي من غير قصد،
إذا كبروا بدون أن يكون صوتهم واحدا فحينئذ لا يدخل في التكبير
الجماعي.
التكبير الجماعي أن يكون نطقهم للتكبير واحدا، يبتدؤون سويا وينتهون سويا، فهذا هو الذي لم يكن في ذلك الزمان. أما إذا كبر واحد وكبر آخر بتكبيرته ثم الثالث ثم الرابع ولم يكن هناك توافق في الصوت، فهذا هو الموجود في عهد النبوة وفي عهد الصحابة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أستأذنك وأستاذ المشاهد الكريم في فاصل آخر نتابعه سويا ثم نعود.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ها عودة إليكم بعد هذا الفاصل. وفي أثناء الفاصل كان أحد مشاهدينا الصم الذين نفخر به كثيرا وبمتابعته لهذه الحلقة وجه سؤال معالي الشيخ عن طريق زميلنا مذيع لغة الإشارة، يقول أنه أحيانا يكون في محاضرة أمام دكتور في الجامعة ويدخل وقت صلاة الظهر أو العصر، يقول لو استأذنت من الدكتور أني سأخرج مثلا عزك الله للوضوء ثم الصلاة ممكن يمنعني ويتأخر الوقت، فهل يجوز أن أكذب عليه وأخرج لأي سبب آخر؟
الأصل في المؤمن أن يكون صادقا.
نعم.
وإذا استأذن بدون أن يبدي الأسباب لا بأس، لكن إذا أبدى السبب وربطه بالصلاة يكون هذا من أسباب تذكير الأستاذ وتذكير بقية الطلاب بالصلاة، وحينئذ يكون له أثر أكبر.
صحيح.
وفي ذلك من المنافع ما لو كذب، وبالتالي الوصية له أن يصدق وأن يتحرى الصدق فيما يتعلق باستئذانه وبغيره من الأمور.
نعم. أبو خالد يقول شخص وكله في صدقة، قال تصدق على المحتاجين، إذا كان هؤلاء المحتاجون من آل بيتي هل يجوز أن يصرف عليهم؟
نعم، هذا يجوز بشرطين. الشرط الأول ألا يكون هو الطالب، للصدقة، ما يقول أعطني صدقة وزعها على الفقراء. والشرط الثاني أن يعطيهم مثل ما يعطي غيرهم. أما لو فقد أحد هذين الشرطين فلا بد من استئذان صاحب المال.
يسأل أيضا عن غسل الجمعة، هل يعتبر واجب أو سنة؟
الراجح من قول أهل العلم أن غسل الجمعة من المستحبات التي يتأكد استحبابها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم المراد به أنه متأكد. ويدل على هذا ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة والغسل أفضل. وأيضا ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة وبكر إليها وصلى إلى أن قال كانت كفر الله عن ذنوبه إلى الجمعة الأخرى، فلما أثنى عليه مع أنه توضأ دل ذلك على أنه لم يترك واجبا، فدل هذا على جواز الاكتفاء بالوضوء، لكن الغسل أفضل وهو الذي فيه أجر وثواب أعظم.
أحسن الله إليكم. عاد إلينا من أستراليا أخونا عبد الله، السلام عليكم عبد الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. إما إنما أجبناك أو ما طرحت السؤال صحيحا أو أنك تريد سؤال آخر.
لا هو طرحت السؤال بس أريد أضيف عليه يعني، وعندي في سؤال ثاني.
طيب تفضل.
بالنسبة للحوم إحنا مثل ما جاوبني الشيخ بأن إذا نعرف هم أهل كتاب وكانوا يعني مو خنق ولا ذبح فيصير، إذا أنا يعني ما أعرف أني من الذابح، ما أعرف هل هو كتابي هل هو غير كتابي، ما أعرف أني أي تفاصيل عنه، ولا أقدر أسأل الشخص الموجود ولا هو يعرف، يعني مجرد شركات.
وهذه ذكرها الشيخ عبد الله. طيب السؤال الثاني.
نعم السؤال الثاني بالنسبة للقروض.
أيوة.
يعني هل يمكن أن أخذ قرض من البنك وأشتري بيت لمدة 25 سنة 30 سنة، هل هذا ممكن؟
طيب شكرا يا عبد الله.
بارك الله فيك.
شكرا وفيك بارك ربي. أبو صالح من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يحييك تفضل.
فضيلة الشيخ، الفرق لو سمحتم بين الوقف والوصية وما أفضل مصارفهما أفيدونا أفادكم الله.
جزاك الله خيرا، شكرا يا أبا صالح. وفعلا يعني نحتاج أحيانا إلى نشر نوع من الثقافة، لا سيما من هذه الأيام في توجه كبير إلى الأوقاف. لكن نجيب عبد الله كأنك جبت الشيخ، لو ما حدد من ذبح.
نعم، إذا كان الإنسان في بلد غالب أهلها من أهل الكتاب،
نعم،
وكان غالب ذبحهم بالذبح لا بالصعق ولا بالخنق ولا بغيره من الطرق الأخرى، و لم يكن مشهورا عندهم تسمية غير الله عز وجل عند الذبح، ففي هذه الحال نقول الأصل جواز الأكل من هذه اللحوم. لكن لو كان الغالب في أهل البلد أنهم ليسوا من أهل الكتاب، مثلا فرق بين الهند وبين استراليا. الشيء الآخر النظر في غالب طريقة الناس في الذبح، كيف يذبحون في ذلك البلد، وهو أعرف مني بهذا بجواب هذا السؤال. طيب. هل الغالب أن يكون صعقا خنقا أو الغالب أن يكون ذبحا، فبالتالي هذا يرجع إلى أهل ذلك البلد ومعرفتهم بحقيقة الحال فيها. السؤال الثاني.
السؤال الثاني كان يسأل عن القروض أحيانا تمتد إلى 25 سنة وفي بلد غير مسلم.
نعم، القروض هذه يشترط لها شروط. أولا أن يكون المعطي للبيت مالكا له،
أيوة،
ما يأخذه من البنك التمويل هذا، لأنهم يشترطون حينئذ زيادة. الشرط الثاني ألا يشترطوا زيادة عند التأخير في السداد. الشرط الأول أحرى بأن نراعيه، يعني مثال ذلك البنوك في تلك البلدان إذا عجز بعض الناس عن سداد القروض التي عليهم أخذ البنك هذه البيوت، ثم بعد ذلك قام ببيعها مرة أخرى بقروض أو بتقسيط، فحينئذ تشتري هذا البنك هذا البيت الذي ملكه البنك، لأنه حينئذ قد باع ما يملك. وأما بالنسبة للقروض أيضا يشترط ألا يكون هناك زيادة في الأقساط عند التأخر في السداد، ويشترط أيضا ألا تعود فتبيع البيت مرة أخرى على نفس البنك.
أبو صالح يسأل عن الوقف والوصية وأهم مصارفهما.
نعم، الوصية المراد بها التصرف الذي يكون بعد الموت. التصرف الذي يكون بعد الموت، مثال ذلك لو أوصى بإخراج ثلث ماله، فهذا يقال بعد وفاته، فهذا يقال له
وصية.
وأما قد يكون تكون الوصية بهبة مجردة، كما قال لو قال أوصي بدفع 1000 ريال في المشروع الفلاني، وقد تكون بالوقف، يوصي بوقف، يقول أوصي بعد وفاتي أن تكون العمارة الفلانية
وقفا،
هذه وصية بوقف،
فتتحول إلى وقف.
نعم، تتحول إلى وقف بعد وفاته.
أيوة.
من ميزة الوصية أن الإنسان يجوز له أن يعود في وصيته.
صحيح.
ما دام لم يمت بعده. وأما بالنسبة للوقف فإن منه ما يكون وصية بعد الموت، ومنه ما يكون منجزا
في
الحال. وكون الإنسان يوصي أو كون الإنسان يوقف وهو حي يشاهد ثمرة وقفه.
أيوة.
ويتأكد من إتمام الإجراءات المتعلقة بالوقف، ويتأكد من أن الصرف قد أصبح في محله، هذا أولى وأحسن، لأن حينئذ يتأكد أن ما قصده من الأجر والثواب الأخروي بإذن الله سيكون له، بخلاف ما لو أخر الوقف إلى ما بعد الموت فقد لا يلتفت إلى الوصية، وقد تنسى الوصية، وقد يتوانى الورثة فيما يتعلق بأمر الوصية، وبعد ذلك يتساهلون فيها أو يتساهلون في كيفية تصريف الوقف وكيفية إدارته. لكن كون الإنسان يوقف وهو حي يشاهد هذا الوقف ويتأكد من أن ثمرته وصلت إلى الأهداف التي يريدها ويقصدها، لا شك أنه أولى وأحسن. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة، وفي لفظ أفضل الصدقة، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت قد كان لفلان كذا ولفلان كذا. وبالتالي كون الإنسان يحرص على الوقف وهو حي يشاهده لا شك أنه أفضل له. وقد قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الآية نزلت أصالة في الوقف، نزلت في الوقف، كون الإنسان ينفق من ماله وهو حي هذا مما يحبه. ولذلك لما نزلت الآية جاء أبو طلحة وقال إن أحب إلي بيرحاء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها وقفا صدقة في ذوي قرابته. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهذه الوقف، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أنا في نهاية الحلقة أقدم لك بجزيل الشكر، شكر الله لك.
بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، وأسعدك الله كما أسأله جل وعلا لإخواني ممن يرتب هذا اللقاء من مخرج وفنيين التوفيق لما يحب ويرضى، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى. وأسأله جل وعلا للمشاهدين الكرام سعادة، وأن يملأ قلوبهم سرورا وتقوى وإيمانا، كما أسأله جل وعلا لكافة المسلمين اجتماعا على الحق وتآلفا عليه وحقنا لدمائهم وتحققا لمصالحهم وعودة إلى دينهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول الله. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على متابعة هذه الحلقة، ألتقيكم بإذن الله عز وجل في برامج أخرى، ويتجدد لقاءكم ببرنامجكم الأسبوعي الجواب الكافي في مثل هذا التوقيت الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.